وعد اليسير رضوان الله تعالى عليهم انهم اثناء هذه الحشرات التي لا لحم فيها لا مانع من ان يكون ميتنا على صوب الانسان وقت الصلاه. وكذلك ذكر العسل وذكر الشمع بأنه لا مانع من الصلاة إذا كان شيء من هذه الأمور على ثياب المصلين. قلنا رواية ابن بكير تشمل هذه بإطلاقها بمقدار ما مربي عن إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء لا يجوز أكله آداف اللحم في وبره وشعره والإله وفضلته هذا الصلاة فاسدة ولا تصح صلاة ولا تقبل. ولكن هذا المعنى نحن طرحناه فيما سبق، ولكن قلنا السيرة مستمرة سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب من هذه الحيوانات الناعمة، هذا مثل النمل وكذلك النحل وكذلك الذباب ونحو ذلك، وهذا السيرة مستقرة. ولكن الكلام في أنه يقول يزدي وتابعه سيد العظم وغيره من أجلاء الأبرار أنه ما يتكون منه كل واحد من هذه الحيوانات الناعمة لا يسمى لحما. نفي اللحم، نفي صدق اللحم على هذه الحيوانات على ظاهر مبني على تحكيم العرف المسامحيهم في تحديد المصداق. ومرارا قلنا انه تحديد المصداق لا يمكن ان يجعل بيد العرف المسامحي مليا، والا تتولد كثير من المشاكل التي لا يمكن التزام بشيء منها. ملي. هذا جانب وليس متفهما. ثم لحم كل شيء بحسبه، الله سبحانه لم يجعل الحيوان اللحم والحيوانات كلها بشكل واحد باللون واحد باللحم بحسية وعدم بقرار اللمس ونحو ذلك يختلف. فإذا هذا نفي وجود اللحم في هذه الحيوانات من في كلام يزدي رضوان الله تعالى عليه مبني على هذه المقولة التي رفضناها مرارا وتكرارا، وهي أنه تحديد المصادق بيد العرف المسامحي. العرف المسامحي هذا لا يقول بوجود اللحم من ذلك. والسعي والعلم عند الله قلنا مرارا أنه تحديد المصادق إذا جعلنا بيد العرف المسامحين يشبه البراهين، يصبح البراهين كلها بل فاسدة غير مفيدة للعلم واليقين. حتى الشكل الأول، حتى ضرب الأول من الشكل الأول، هناك هذا في الواقع في الشكل الأول في ضرب الأول هو بيان مصداق الموضوع الصغرى هذا لمحمول هذا الكبرى. وهذا إذا جعلنا بيد العرف المسامحي فتصبح براهين كلها هذا بل غير صحيحة غير مفيدة لليقين. فنتيجة على العرف المسامحي إنما نحكمه فقط وفقط فيه بل تحديد المفاهيم، ما يفهم من لفظ له هذا من اللفظ، هذا يفهم من العرف الذي الكلام كان جزءا أو اللفظ كان جزءا من اللغة التي يعيشها المجتمع. فإذا نفي وجود اللحم عن هذه الحيوانات هذا غير واضح، وإن تبعهم تبع اليزدي سيد العالم وغيره من أجلائنا الأبرار. ولكن بل هناك روايات تدل على صحة الصلاة بذلك، ولكن هو هذا روايات ضعيفة السند، والعمدة في ذلك أن السيرة المستمرة أنه لا يجب الاجتناب. ولم نجد في كلمات الأئمة سلام الله عليهم أن بل يشددوا أو ينبهوا على أحدا أنه أينما يصلي لا يكون على صوبه ذبابة أو نملة حية أو ميتة ونحو ذلك. هذا ولكن الروايات التي أشرنا إليها فهم هذا في الكلام وهي روايتان. الرواية السابعة من باب 20 من أبواب النجاسة أحكام النجاسات روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان. هذا ابن سنان بل كنية للشخصين لمحمد بن سنان وعبد الله بن سنان. ما مشكلة كلاهما تقريبا فيهم هذا ما راح عمله فيه طبقة واحدة من طبقات الرواة، ولذلك لا بد من ذكر مميز ولا وإلا تصبح رواية مجهولة حال منها، وكذلك هذه رواية مجهولة الحال. ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك عن الصلاة فيه؟ قال لا يمنع، وإن كثر فلا بأس أيضا، ويشفي الرعاف ونحو ذلك. فحينئذ هذه الرواية تدل على جواز الصلاة ما دم البراغيث، وهذا الراوي يقول إن كثرها. بعض المحترمين قالوا لعلهم قال إذا زاد على درهم بغلي ونحو ذلك، وهذا لا يتعقل، لأن الدم الذي يطلع من البرغوث لا ومهما يكون هذا الدم عادة لا يستعبده إلا مقدار نقطة ونقطتين ونحو ذلك حتى يبهزها. عمدة رواية من حيث دلالة واضحة ومن حيث سند ضعيفة. وكذلك الرواية الأولى باب 23 من نفس أبواب بل عدنا في سندهم بعضها مجاهيل كلا، ولكن دلالته أيضا واضحة. قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في دم البراغيث؟ وقال ليس به بعث، ودلالة واضحة. قلت إنه يكثر ويتفاعش، قال وإن كثر، كأنه أيضا بعض فهم أنه هذا لأجل لا يخرج الدم بغلي ونحو ذلك، لا علاقة لذلك. إمام قال هذا الدم لا يمنع من الصلاة، فالنتيجة هاتان روايتان إنما نجعلهما مؤيدتين للحكم، وإلا أصل مصدر الحكم هو السيرة من المتشرعة، خصوصا في الأرياف هذا يكون إنسان مبتلى بهذه الحيوانات كثيرة، ولو كان هناك ما ولي حكم ثابت لهم في منع مثلا لكان على الأئمة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيه على ذلك. هذا وللكلام تتم، والحمد لله بالعالمين.